السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن الأميرين والضالعين في اغتيال الشهيد قاسم سليماني مدرجون على لائحة المطلوبين. القوات العراقية تطهر مناطق استراتيجية بشمال بغداد وتعثر على كميات كبيرة من الصواريخ وتدمر أوكارا للإرهابيين. بوتين يؤكد أن حجم الكارثة الإنسانية في سوريا لا يزال كبيرا وأن موسكو ستواصل جهودها للتهدئة. تفاصيل الأنباء يقرأ على حضرتكم محمد باقري. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الأميرين والضالعين في اغتيال الشهيد قاسم سليماني مدرجون على لائحة المطلوبين، وأشار إلى انتهاء حصانة ترامب كرئيس قائلا: إننا لا نعترف بحصانته في الأساس. وأضاف سعيد خطيب زاد خلال مؤتمره الصحفي الأسبوع أن القضاء الإيراني يعكف حاليا على إكمال الملفات القضائية، ونأمل بإصدار هذه الملفات سريعا ليمثل المجرمون أمام العدالة. وحول تصريح لمسؤول صهيوني بشأن وقوع حرب بين كيانه وإيران بعد فوز بايدن، قال: إن صهاينة يسعون لإثارة حرب بدماء الجنود الأمريكيين، ولكنهم يعلمون جيدا بأن إيران لا تمزح مع أحد حول أمنها القومي. ونستمع إلى جانب من حديث المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده.
فيما يخص الانتخابات الأمريكية خلال الأيام الماضية تم الحديث عنها كثيرا، نحن لا نرى أي شرط للعودة، وكما أن قضايا الانتخابات وحديث الانتخابات هذه كلها تطرح من مراكز البحوث والدراسات، لا يمكن الأخذ بنظر الاعتبارها، وما تعلن تركز عليها الخارجية الإيرانية. وأنا قلت أيضا أن الاتفاق هو كان نتيجة حوار مطول لا بين إيران وأمريكا، بل بين إيران وبين الدول الخمسة الدائمة في إدامة العضو مجلس الأمن والدول الأوروبية أيضا، وأيضا هي برنامج شامل، وأكدها قرار 2231 أصبح قرار دولي هذا الاتفاق. إذن هذه الكلمات هي تدل على البساطة في التفكير، أن كنا نعتقد أن يمكن أن يتحدث أحد أو أي شخص والآخر فيما يخص هذا الاتفاق، وأن يكون نوع حديث بيني، لكن الأبعاد الحقوقية لهذا الاتفاق لم يكن بهذا المستوى. وجمهورية إيران الإسلامية أعلنت مرارا أن الاتفاق هو من الماضي ولا يمكن العودة إليه. أي شخص لا يمكن العودة، فأمريكا هي التي نكثت قرار 2231 وخرجت من الاتفاق وألحقت أضرارا كبيرة بإيران، وأمريكا هي يجب أن تتحمل المسؤولية القانونية والحقوقية للخروج عن هذا الاتفاق. وإذن نحن في المدعي مقام المدعي، وأمريكا على أن ترد على تعاملاتها المعارضة للقانون والمعارضة للقانون الدولي. الرسالة وصلت لأمريكا، والشعب الأمريكي والعالم أبدى وجهة نظره إزاء هذه الضغوط. فما حدث أن جاءت حكومة في أمريكا ووضعت كل القوانين الدولية، ضربتها عرض الجدار وخرجت من عشرات الاتفاقيات، ما حدث في أمريكا حقيقة الأمر أنه كان رسالة هامة لمنطقتنا.
أعلنت خلية الإعلام الأمنية العراقية أن القطاعات الأمنية بشرت بتطهير سلسلة جبال الخنوجة ومكحول شمال بغداد، حيث تم العثور على 5 أنفاق وأوكار تحتوي أسلحة وعطيدة وتجهيزات عسكرية. وأضافت الخلية في بيان أن قطاعات الشرطة الاتحادية وقوات الرد السريع عثرت على مدفع يطلق عليه اسم مدفع جهنم صواريخ وعبوات ناسفة ومنصة إطلاق صواريخ ومختلف أنواع الأسلحة والاعتداء. أشار البيان إلى أن قطاعات الحشد الشعبي عثرت هي الأخرى خلال هذه العملية على عبوات ناسفة وصواريخ 11 نفقا في منطقة جبال مكحول تم تدميرها من قبل عناصر الهندسة في الحشد. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن حجم الكارثة الإنسانية في سوريا لا يزال كبيرا، مشيرا إلى أن موسكو ستواصل بذل الجهود لتهدية الأوضاع في سوريا. وقال بوتين خلال اتصال عبر الفيديو مع الرئيس السوري بشار الأسد إن روسيا تؤيد عقد مؤتمر دولي حول اللاجئين، مضيفا أن هناك أكثر من 6 ملايين ونصف المليون لاجئ خارج سوريا، معظمهم مواطنون قادرون على العمل. ووصف بوتين العمل الجاري ضمن صيغة أستانا بشأن سوريا بالفعال، مؤكدا أنه تم تحقيق الكثير والقضاء على بؤر الإرهاب. نفذ الاحتلال الصهيوني حملة مداهمة واعتقالات في عدد من محافظات الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم، اعتقل خلالها 11 فلسطينيا. وطالت عملية الدهم والاعتقال مناطق القدس ونابلس وقلقيلية وطول كرم ورام الله والخليل وبيت لحم، بينهم أطفال ونساء وأسرى محررين كالأسيرة المحررة الصحفية بشرى تاوي من جنوب مدينة نابلس التي اعتقلت قبل ذلك 4 مرات، إضافة إلى أمين سر حركة فتح في بيت تعمر. تجمع عدد من الفلسطينيين أمام مشفى كابلان الذي يرقد فيه الأسير ماهر الأخرس دعما له بعد 103 أيام من معركة الأمهاء الخاوية التي يخوضها بصمود احتجاجا على اعتقاله الإداري.
من أمام مشفى كابلان داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، نظمت الجماهير المقدسية والعربية بالداخل الفلسطيني المحتل تجمعا احتفاليا بانتصار الأسير ماهر الأخرس على الاحتلال الإسرائيلي بعد 103 أيام من معركة الأمعاء الخاوية التي خاضها بصمود وعنفوان وانتزاعه قرار الإفراج النهائي عنه في 26 من تشرين الثاني الجاري، وتضامنا مع الأسرى القابعين خلف قضبان الاحتلال.
ماهر الأخرس يمثل ظاهرة، وهو يقاتل بما يملك من فائض حق، يقاتل قوى الظلم والظالمين بما يملك من فائض قوة. وعلمنا التاريخ عبر تاريخه كله أنه في صراع القوة والحق انتصر الحق دائما، وإن طال الزمن ولن يطول.
المحتفلون بانتصار الأسير الأخرس رفعوا صورة وشعارات تشد من أزره وإخوانه الأسرى وتمجد نصره في وجه ظلم السجانين وعتمة الزنازين، داعين الضمير العالمي والإنساني إلى الالتفات لقضية الأسرى الفلسطينيين وإجبار الاحتلال على الإفراج عنهم.
الحضور التمثيلي اليوم لأبناء شعبنا في الداخل الفلسطيني هو تأكيدا لفرحتنا بهذا الإنجاز الذي حققه الأسير البطل ماهر الأخرس عبر معركة الأمعاء الخاوية التي امتدت لأكثر من 100 يوم. هذا الأسير الذي وضع أمام أعينه هدفا واضحا: أحافظ على حياتي وأحافظ على كرامتي وأحافظ على حقي بأن أنال هذه الحرية التي تليق بالأبطال.
الأسير ماهر الأخرس يسجل انتصارا ناصعا في زمن الركوع والخنوع والتطبيع في حضرة سيدهم المطرود من البيت الأبيض، ولا عزاء لهم إلا النحيب والعويل على بيع أنفسهم في سوق النخاسة الأمريكية، والفخر لعشاق الحرية من الشعوب والدول. ماهر نال الانتصار والحرية حال لسان هؤلاء الذين جاءوا ليؤكدون بحق الشعب العربي الفلسطيني بالمقاومة، ولا خيار سوى المقاومة.
انطلقت الجلسة الافتتاحية لملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس تحت رعاية الأمم المتحدة وبحضور الرئيس التونسي قيس سعيد. وتضمنت افتتاحية الملتقى كلمة للرئيس التونسي قيس سعيد، أكد فيها أن الحل في ليبيا يجب أن يكون ليبيا، مشددا على أنه لا مجال للوصاية على الشعب الليبي تحت أي شكل أو عنوان. وأما الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز قالت في كلمتها الافتتاحية إن العالم يقف الآن على مشارف ليبيا الجديدة تأتي بعد سنوات من الانقسام والأزمات المتعددة. ويهدف ملتقى الحوار السياسي الليبي إنشاء سلطة تنفيذية موحدة وإطلاق انتخابات في أقرب وقت وإعطاء الشرعية للمؤسسات السيادية من أجل التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى إنهاء الأزمة الليبية. وللمزيد حول المحادثات الليبية في تونس اليوم نتابع هذا التقرير.
جولات الحوار السياسي الليبي تستمر في الانعقاد بغية التوصل إلى حل للأزمة. هذه المرة تحط طائرة الفرقاء الليبيين في تونس في 9 من الشهر الجاري لعقد منتدى الحوار السياسي الليبي الذي يهدف إلى اختيار سلطة تنفيذية جديدة لتحل محل حكومة فائز السراج. ويأمل كثيرون أن تكون هذه المحطة الأخيرة في جولات المحادثات الرامية إلى نزع فتيل الحرب.
ممكن بتدخل من البعثة الأممية والسيدة ستيفاني ويليامز وضغط بعض الدول وخاصة الإدارة الأمريكية والسفارة الأمريكية بعد ما نزلت المنشور على في مواقع التواصل الاجتماعي إن أي طرف سياسي يعرقل الحوار حيتعرض لعقوبات. هذا شيء أعتقد حيجعل المسار يتجه في مكان سوي وفي مكان سليم.
75 شخصية ليبية بينهم برلمانيون وأساسة وممثلو الفرقاء الأزمة الليبية سيجتمعون في تونس برعاية البعثة الأممية وسط إجراءات أمنية وصحية مشددة بهدف الوصول إلى رؤية موحدة حول ترتيبات الحكم في البلاد من خلال مرحلة انتقالية جديدة مدتها 18 شهرا تفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.
حقيقة ما رأيناه في الاجتماعات التي ستكون في تونس لا يمكن أن نقول أنها مخرجاتها يعني ستكون من قبل مواطنيين ليبيين بقدر ما استغربنا عندما حدث في 5+5 وما وصل إليه من نتائج ومخرجات. لا يمكن أن نقول أنها كنا نتوقعها بهذه الصورة أو أن الفريقين كان سيسيران بتلك الطريقة.
هذا الاجتماع أو الاجتماع الأخير الذي سيعقد في تونس الشقيقة أنه بادرة خير لكل الليبيين وإزالة للغمة التي مررنا بها لعدة سنوات.
إذن هي المحطة الأخيرة التي طال انتظارها يصلها الليبيون رغم العراقيل الأمنية والسياسية التي عصفت بالبلاد منذ 9 سنوات.
هل سيزل حوار تونس الستار عن صراع الأزمة الليبية أم أن التدخلات الخارجية قد تطيل الأزمة؟
يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهامات جنائية بعد ترك منصبه تتعلق بدعاوى قضائية وتحقيقات بشأن تعاملاته التجارية وذلك بمجرد انتهاء حصانته الرئاسية. وأشار المحلل القانوني إيلي هولينغ إلى أنه على الرئيس المنتهية ولايته أن يهيئ نفسه لاحتمال توجيه اتهامات جنائية له في اللحظة التي يؤدي فيها الرئيس المنتخب جو بايدن اليمين الدستورية في 20 يناير. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أشار إلى أن طهران لا تعترف بحصانة دونالد ترامب في الأساس. مستمعينا في ختام نشر هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن الأميرين والضالعين في اغتيال الشهيد قاسم سليماني مدرجون على لائحة المطلوبين. القوات العراقية تطهر مناطق استراتيجية في شمال بغداد وتعثر على كميات كبيرة من الصواريخ وتدمر أوكار الإرهابيين. بوتين يؤكد أن حجم الكارثة الإنسانية في سوريا لا يزال كبيرا وأن موسكو ستواصل جهودها للتهدئة. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلاً لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أعزائنا أعزتنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا وسهلا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير إن شاء الله. أحبتنا الكرام، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبالتحديد من برنامجكم دنيا الشباب. لازال حديثنا متواصل أحبتنا حول الفنانون الشباب، هموم وتطلعات. أحييكم من جديد أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. الفنانون الشباب، هموم وتطلعات. الفن يعتبر جزءا أصيلا لا يتجزأ من الهوية الثقافية للحضارات والشعوب، وهو من الأهمية بمكان، بحيث يمكن توظيفه في نشر الأفكار المشاعر والتأثير في القضايا الحساسة والمفصلية التي تمر بها الشعوب. لما كان الفن بهذه الأهمية والمكانة، فقد كان للفنان تأثير عظيم على مجتمعه، خاصة إن هو انحاز إليه وإلى القضايا الإنسانية العادلة، واستطاع أن يعبر عن نبض الشارع بعيدا عن الإسفاف والابتذال. عندها من الضروري أن يحظى بأهمية ومكانة عاليتين، ليكون قادرا على بث الأمل في نفوس جيله وفي نفوس الأجيال اللاحقة. هذا ما يفقده في كثير من الأحيان، ليكون الفنان في حياته الفنية أو الاجتماعية يواجه مزيدا من المشاكل، سواء الاجتماعية السياسية الاقتصادية، ولا سيما الآن في زمن الكورونا، حيث أصبحت المشاكل الاقتصادية مضاعفة بالنسبة إلى أهل الفن، ليصبح الفنانون سواء الممثلين، المخرجين، المسرحيين، الشعراء، الرسامين، النحاتين وغيرهم، وفي مثل هكذا الظروف، وبغض النظر عن الأدوار والمسؤوليات التي تتحملها الأجهزة الحكومية وعلى رأسها الوزارات المعنية بالفنانين الشباب والمراكز العلمية وكليات الفن وفروعه. نتساءل أحبتنا، نتساءل عن دور الشاب الفنان في مواجهة تلك المشاكل، وكيف بإمكانه أن يمهد الطريق لبلوغ طموحاته وغاياته في حياته الفنية. أحبتنا الأفاضل، في يوم السبت أيضا أشرت بأنه نحن حينما نتحدث عن الفنانون الشباب، ليس هو التأكيد الصرف والمحض على الممثلين والفنانون في سلك السينما والمسرحية والمسرح. نحن حينما نتكلم عن الفنانون، فنقصد كل الفنانين وكل الأنشطة والفعاليات الفنانية، وفي أي مجال كان، وإن كان في النحت، الرسم، ومجالات أخرى أيضا.
آمال
وتطلعات،
أزمات
وحلول،
نقاشات
وعلاج،
وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم.
دنيا الشباب،
دنيا الشباب،
دنيا الشباب، مساحة حرة للحديث معكم، ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب، نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا
في دنيا الشباب.
نرحب بالأستاذ محمود الحاج الفنان التشكيلي من فلسطين. على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي يعني ما هي أبرز المشاكل التي يعاني منها الشاب الفنان؟
حال مجتمعاتنا يعني ككل هو موضوع الشهادة، يعني هو موضوع العمل. أنت إحنا بمجتمعاتنا العربية بنعيش في أسر ممتدة، هذا بيعطينا جزء من المسؤولية إنه إحنا لازم نعمل. طبعا من المعروف بمجتمعاتنا العربية إنه الفن ما بيأكل عيش، فإحنا ملزمين إنه نشتغل ونساعد عائلاتنا ونساعد يعني كمان إحنا بنتزوج، إنه ضوابط دينية، بنتزوج بدري، نكون عائلات، وما بنحس فجأة بنحس بالمسؤوليات. هذه مشكلتنا بشكل عام يعني بالعالم العربي. لكن على الصعيد الاقتصادي يعني اعتقد انه يعني شبه معدوم، انه نلاقي ممولين بيعطوك تمويل بدون اي شروط. يعني تجربة العيش في مكان مغلق او شبه مغلق بشكل فعل ضاغط على الفنان. طبعا الاغلاق هذا بيولد مشاكل اجتماعية وبيولد مشاكل اقتصادية. المشاكل الاجتماعية كانت من وجهة نظري بتتلخص بأنه المجتمع عندنا أصبح بتطلع لأنه نطبق قوانينه الخفية اللي بتعتقد بس أنه الشهادة. أنا طبعا بتكلم من وجهة نظري أنه الشهادة هي مفتاحك للعمل وهي درجة وعيك. فأنا مثلا درست إعلام وكانت توجهاتي للفن أكبر، فكنت بلاقي انتقادات من محيطي في المجتمع بأنه أنت مثلا ضيعت 4 سنوات في الجامعة بس لأنه أنت بدك تحصل على شهادة. هاي أبرز مشكلة بتواجه الشباب هنا، لأنه لازم إحنا نحصل على شهادات في تخصصنا ونعمل فيها. مشاكلنا الاقتصادية طبعا بحكم الإغلاق أنه ما في تمويل كافي أو تمويل بسميه نقي بدون تدخل الممول في المشاريع الفنية. لأنه اليوم لما حدا بيعطيك تمويل هو بتدخل في منهجك وبتدخل في مشروعك. يعني أنت اليوم بدك تناقش قضية مثلا قضية جدار الفصل العنصري، كان من الصعب مثلا علي في هذا المشروع أنه أنا ألاقي ممول بدون ما يتدخل، بدون ما يحكي لي ما تتطرق لنقطة معينة في المشروع. تمام، وهذا إشي صعب يعني، لأنه بصراحة أنا بعتقد إذا تم فرض شروط على الفنان فهيك ما بيكون في مشروع فني. هيك احنا بنطبق رسالة الممول مش رسالتنا كفنانين.
نعم، شكرا جزيلا أستاذ.
شكرا كثير، شكرا كثير لكم.
أعزائنا الكرام، لنرى ما هو رأيكم في الواتساب، يعني كيف أتت آراءكم إلينا. الأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء بعث لنا بهذه الرسالة الصوتية، يقول:
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفن والفنانين في العالم العربي والإسلامي يعانون من تخبط في مسألة معنى هذا الفن. فتارة نراهم لا يلتزمون بالقواعد والسلوكيات الصحيحة للفن الهادف الذي يربي الأجيال، وتارة نراهم يعني يعملون أعمالا مثلا دينية لكنها غير رصينة تاريخيا. ولكن ما شاء الله لما وجدنا في الجمهورية الإسلامية معيار الفن قد صاغته صياغة صحيحة تامة في إعلامها الخارجي والداخلي، أن يكون فنا هادفا، أن يكون فنا مربيا وملتزما، أن يكون هذا الفن من ناحية المسلسلات ومن ناحية الأفلام ومن ناحية الألحان تكون متناسبة مع الأسرة والأجواء الدينية ومتناسبة مثلا مع البيئة الإسلامية التي يجب أن تذهب إلى الفرد المسلم والفرد المؤمن. هذا الفن الذي نحن نريده.
نعم، نشكر الأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق. أما الأخ علي الموسوي من العراق، نحيي الأخ علي. كتب لنا بأن لابد للشاب أن يستعين على مفردات، منها أن يكون في بيئة فنية تأخذ بيده وتتعاطى مع أفكاره، وأن تأخذ بيده مؤسسات أو أناس متمرسون، والنقطة الثالثة بأن توجد لديه فطرة وإحساس مرهف، وأيضا الأهم من كل ذلك مجتمع، من يعني يكون في مجتمع يحس به يدعمه ويقول. خلاصة القول مثال ومثال الشعر، يقول: شكرا لعدم قراءة مساهماتي لهذا الأسبوع، ظهر مللتموني. الأخ علي الموسى، وأنا صدقني يعني يوم السبت أنا شخصيا كنت في برنامج دنيا الشباب لم أستلم منك أي مساهمة وأي مشاركة، وتأكد وتيقن بأنه أولا نحن نفرح بكل المشاركات التي تأتي إلينا من المستمعين الأعزاء، من المستمعين القدامى والجدد، وأكيد أكيد نحاول قدر الإمكان أن نقرأ كل مشاركة توصلنا، كل رأي ووجهة نظر إن شاء الله نطرحها في البرنامج. أبدا أبدا لا تكتب لنا مرة ثانية بأن مللتموني، لأننا لا نملك يا علي الموسى، ولا نمل كل مستمعينا الأفاضل، كلكم على عين والرأس. أم حسن من القطيفة السعودية، حيا الله مستمعتنا الفاضلة أم حسن من السعودية، تقول بأن الفنانين والفنانات هم جزء من النسيج الاجتماعي ويحملون مهمة عكس الواقع بما فيه من أحداث ومشاكل وصعوبات وإيجاد حلول لها من خلال إبداعاتهم، وهم مرآة لثقافة المجتمع، ومن أهم همومهم عدم وجود بيئة متفهمة للفنان وعدم وجود دعم مادي ومعنوي كاف لهم يعني، وعدم تشجيعهم من قبل المجتمع بما يعطيهم الدافع لإكمال مسيرتهم الفنية، ويحقق من خلالها أو بالأحرى يحققون من خلالها تطلعاتهم. شكرا لك يا أم حسن من القطيف السعودية، وهذا حقيقة موجودة في مجتمعنا، بأنه الفنانون في أي مجال كانوا، في أي نشاط وفعالية كانوا يعني يمارسون، للأسف الشديد في مجتمعاتنا نحن لا يأخذون تلك الدعم الاحتضان الكافي والوافي والشافي. حتى أنا يوم السبت تكلمت مع ضيف البرنامج، قال بأنه في بعض المجالات، وكان فنان تشكيلي، قال بأن في فلسطين ليست لدينا حتى نقابة أصلا لهذا الشيء. وتعرفون جيد جدا بأن الفنان هو روح، حينما أنت تتعامل مع الفنان أبدا 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 لا تتعامل مع جسده مع جوارحه، أنت تتعامل مع روحه مع نفسه. إذا كسرت هذه النفس، إذا جرحت هذه الروح، فأكيد فلا يستطيع أن يقدم الشيء الجيد لمجتمعه من الفن. الأخ أبو إبراهيم عبد الله ميرزا من مملكة البحرين، نحيي أجمل تحية وشكرا جزيلا، مشكور الأخ أبو إبراهيم. أما الأخت الفاضلة أم علي الحسيني من العراق، نحييك الأخت أم علي الحسيني، أهلا وسهلا، السلام عليكم السلام يا أم علي، وإن شاء الله أقرأ مشاركتك في طيات البرنامج بعدما ترسليها إن شاء الله. شكرا لك يا أم علي. طيب أحبتنا الكرام، نحييكم من جديد، أهلا وسهلا بكم، أهلا بكل من يستمع إلينا الآن وكل من يشارك معنا هذا الموضوع وهذا اللقاء وهذا المحور، وهو الفنانون الشباب، هموم وتطلعات.
ومضة شبابية. مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، وقفة مع كلمات قائد الثورة الإسلامية حول الفن ومكانته وواجبات يتحملها الفنان. يؤكد سماحة القائد السيد الخامنئي حفظه الله أن الفن وسيلة لصناعة الأخلاق أو تدميرها، فقد اتخذه الأعداء وسيلة لشن حرب ثقافية على الأمة الإسلامية، ولذا على الشباب الفنانين الملتزمين القيام باستخدام الفن من أجل الدعوة إلى القيم الأخلاقية والثقافة الإسلامية. وقد أكد سماحة القائد بأن عمل الفنان في هذه الصورة يكون جهاداً مقدساً، لأنه يقف بوجه محاولة الأعداء الفنية، ولذا يعد عمل الفنان الملتزم بذاته جهاداً كبيراً. في كلماته ومواعظه أيضاً يلفت سماحة القائد الخامنئي حفظه الله إلى أهمية رفع المستوى الفني للفنان، معتبراً إياه واجب كل من يعمل في هذا الاتجاه ويشعر بالمسؤولية، قائلاً: إن الفنان مسؤول وملزم بإتقان كل ما يتعلق بالفن، سواء بإطاره أو بمضمونه ومحتواه. من يمتلك القريحة الفنية يجب عليه ألا يكتفي بمستوى متدن، هذا هو نوع من الالتزام. الفنان الكسول وعديم الجهد، الفنان الذي لا يسعى ليرفع من مستوى فنه وإبداعه، في الواقع هذا الفنان لم يعمل بما تقتضيه مسؤوليته تجاه إطار فنه. يجب على الفنان أن يجتهد دوماً. طبعاً من الممكن أن يصل الإنسان إلى مكان ما لا يستطيع بعده أن يبذل المزيد من الجهد، لا ضير في ذلك، ولكن يجب عليه العمل من أجل رفع مستوى إطاره الفني إلى أعلى درجة ممكنة. هذا الالتزام تجاه الإطار الفني لا يتحقق من دون الإحساس بالعشق والمسؤولية.
طيب أحبتنا الكرام، هناك تصور خاطئ بأن الفنون مضادة للدين، لأن من روجوا لها كانوا من المعادين للدين. السيد الخامنئي دام ظله يقول بأنه من الطبيعي أن يكون العلم المسرحي، الفنون المماثلة التي دخلت في بلدنا في العقود الخمسة الأخيرة، أي في فترة غربة القيم الإسلامية ونبذها والهجوم الشامل عليها، قد أقيمت على أسس غير إسلامية، بل إنها نمت في اتجاه مغاير بل وحتى مضاد للمفاهيم الإسلامية. فالمغتربون هم رواد هذه الفروع الفنية بأساليبها الجديدة. يقول السيد الخامنئي: استخدم الاستكبار الفنون لخدمة مصالحه والترويج لقناعاته. للأسف يستغل أعداء الإسلام وإيران، ولا زالوا يستغلون الشعر، الرسم، القصة، الأفلام، المسرحيات وباقي الفروع الفنية كأدوات لسحق الفضيلة ومحق الحقائق والفضائل المعنوية والإسلامية ودفع الناس نحو المادية واللهو واللعب المادي. السينما فن جد متقدم ومتطور، وتوجد اليوم أبرز وأقدر منظومة سينمائية في العالم. لاحظوا، لخدمة أي شيء تعمل هوليوود اليوم؟ من الذي تخدمه؟ ما هي الأفكار والاتجاهات التي تخدمها هوليوود؟ إنها تخدم إشاعة الفحشاء والعبث وانعدام الهوية لدى الإنسان، تخدم العنف، إلهاء عامة الشعوب ببعضهم لكي تستطيع الطبقات الراقية الحياة بدون منغصات وهموم. هذه المؤسسة السينمائية العملاقة التي تجتمع فيها عشرات الشركات الكبرى لإنتاج الأفلام بما فيها من فنانين ومخرجين وممثلين وكتاب مسرحيات وسيناريوهات ومستثمرين، تعمل لخدمة هدف معين. الهدف هو في الحقيقة أهداف السياسة الاستكبارية للحكومة الأمريكية. الإمام الخامنئي، السيد الخامنئي حفظه الله، يؤكد دائما بأنه أولا لديه وجهات فنية جميلة جدا، دائما يستقطب ويستقبل الفنانين من كل النشاطات والفعاليات ويؤكد كثيرا على هذا الموضوع. لكن النقطة الجميلة جدا التي أكد عليها السيد الخامنئي هي قضية كيف نستثمر الفن في خدمة الإنسان، في خدمة الشعوب، في إشاعة وترويج الأمور والفضائل الجيدة والطيبة للناس. وكما قلنا في بداية، هناك تصور خاطئ بأن الفنانون الفن هو مضاد للدين، لكن السيد الخامنئي وكما أيضا الفنانون في إيران الإسلامية، في باقي البلدان العربية والإسلامية، بفنهم أكدوا وبينوا بأنه لا، الفن ممكن أن يكون بخدمة الشعوب، بخدمة الناس، ويروح عنهم ويقدم لهم الفضائل أيضا.
We'll be right back.
بعد قليل السماع إلى آرائكم.
هذه الموهبة أوهبها لنا الله سبحانه وتعالى وهو الوهاب الكريم. هذه الموهبة كل واحد إلى موهبة خاصة. فإحنا الشباب أو الفتنة إنطاني أنا بالنسبة لي إنطاني موهبة الرسم. والرسم هذه موروث يعني قبل لا أنا أصير من السومريين من الفراعنة وهذه هم اللي صورونا بذاك الوقت لأنهم هاي ملابسهم هاي خاصة هي تصوير سبحان الله المصور. فهذه الموهبة أنا اللي أرجو ما لها قيمة يعني عند باقي الشباب أو كذا. فهي الموهبة غذاء الروح وإحنا جايين نعاني من ثقافة قليلة يعني بالبلد ما عندهم ثقافة الفن. فإحنا يعني حتى علماء الدين يوصون بالثقافة. الثقافة كل شيء. أنا بالنسبة اللي أرسم الصور وأنطلعها للفتنة هذه اللي صورتها من زاوية خيالي. فكل واحد إلى زاوية خاصة بينظر شوف الطبيعة شوف الواقع. أنا أشجع الشباب لأنه يمارسون فن الرسم وهو الهواية اللي توصل الإنسان إلى الفلسفة. الرسام كريم ناصر الغريباوي محافظة واسط قضاء الحي.
السلام عليكم. أنا أحد الفنانات اللي دخلت فرع الفنون التشكيلية وكان عندي موهبة من أنا صغيرة ونميتها. طبعا عائلتي هما دعمتني ونمتني هاي الموهبة وبالمدرسة المدرسة اللي كانت هي دعمتني هواني ولما دخلتها ما شفت الدعم. لكن من إجيت أطبقها في نوع من المشاكل اللي تعيق الفنان أنه يحتاج دعم والدعم ما موجود والظروف الاقتصادية هاي تأثر. شوف أنت تخسر وتسوي شغلة بس ما مثل ماكو فد إقبال عليها مع ما هو أساس الحياة هو الفن. فهاي المشكلة اللي تعيقنا. وأيضا شوف نظرة المجتمع للفنان نظرة ما مرغوب بيها. هاي المشكلة اللي نعاني منها. تبارك أراضي مقيمة في البحرين.
طيب نشكر أحبتنا الكرام من العراق ومن مملكة البحرين. الأخ أبو مهدي أيضا من مملكة البحرين عبر الواتساب بعث لنا هذه المشاركة يقول تحية لك يا أخت منار. شكرا جزيلا أبو مهدي. أنا أيضا أحييك. يقول الفن هي أو هو رسالة من الفنان إلى المجتمع. يجب على الفنان أن يتقن فن توصيل فكرته إلى الطبقة التي يريد توصيل فكرته إليها. فأكبر هم لدى الفنان هو عدم إقبال الفئة المستهدفة على فكرته. فعليه أن يقرأ مشاكل المجتمع ومن ثم يقدم على فكرته. والأهم من كل ذلك أن يكون عمله بنية خالصة إن كان رساما أو نحاتا أو شاعرا أو أي فن يقوم به. شكرا لك أبو مهدي من مملكة البحرين. الأخت أم علي الحسيني من العراق تقول الفن ذوق وإحساس لدى الفرد وخصوصا لدى الشباب وبعض المجتمعات لا تعير لهذا الفن أهمية ولا تشجع الأفراد على ذلك. هنا يأتي دور الأسرة في تشجيع الأبناء على ممارسة هواياتهم مثل الرسم والنحت والتمثيل الهادف وعلى المجتمع توفير مؤسسات ومعاهد لهذا الغرض لكي يتسنى للشباب ممارسة هواياتهم وتوفير جميع المستلزمات المفيدة. أم علي تقول أنا كأم شجعت أولادي على ممارسة هواياتهم المتنوعة منهم الإعلامي الصحفي والرسامة. وللعلم تقول بأن أنا أحب أن أمثل الشخصيات الإسلامية والدينية. وأخيرا تتمنى للشباب كل التوفيق والتقدم والسمو والرفعة. شكرا لك يا أم علي الحسيني من العراق وشكرا جزيلا بأنك تدعمين أسرتك هكذا وإن شاء الله توصلين إلى ما تتمنيه من في قضية تمثيل الشخصيات الإسلامية والدينية وإلى ما تصبين إليه إن شاء الله. أحبتنا الكرام الآن نقف عند فقرة من فقرات البرنامج إن شاء الله ومن بعدها سيكون معنا ضيفنا الكريم عبر الهاتف المباشر لنستمع إلى وجهات نظره حول هموم وتطلعات الفنانين الشباب.
مهارات للنجاح. تحية طيبة لأصدقائنا الشباب.
لا شك أن المجتمع يتحمل مسؤولية كبرى تجاه الفنانين وأصحاب الفن من أجل توفير ما يلزمهم من الظروف والإمكانيات ليقدموا ما أبدعت أناملهم، ولكن هذه المسؤولية لا تقلل شيئا مما يفترض أن يقوم به الفنان نفسه. أما الخطوات التي ينبغي على الفنان القيام بها نوجزها كما يلي: أولاً التخطيط والبرمجة من أجل تطوير ما لديه من إمكانيات ومواهب فنية وعدم القناعة بالمستوى الفني الذي هو عليه. ثانياً استثمار الأجواء الافتراضية ومواقع التواصل من أجل نشر الآثار والأعمال الفنية. ثالثاً تواصل الفنان مع المراكز الثقافية والتربوية من أجل المساهمة في النشاطات الثقافية. رابعاً وأخيراً وليس آخراً، لا يقتصر الفن في العصر الحديث على مجال معين، بل إن نطاقه واسع جدا، لأن الفن أصبح ساريا في جميع مجالات الحياة، ولذلك على الفنان أن يبين نطاق الفن الواسع للمجتمع، وأن يجعله وسيلة للتعبير عن مشاكل المجتمع وهموم الإنسانية وتطلعها نحو غد مشرق مطعم بالأمل والنور. شكرا لحسن المتابعة وعودة إلى الاستوديو.
طيب أحبتنا الكرام، ضيفنا معنا على الهاتف الأستاذ جبار جودي نقيب الفنانين من العراق معنا. السلام عليكم أستاذ جبار.
السلام ورحمة الله.
يا أهلا وسهلا، حياك الله، شكرا جزيلا. أستاذ جبار، يشير المختصون في مجال الفن إلى عدم توفر الأجواء اللازمة لعرض النتاجات الفنية التي تبدعها أو يبدعونها الفنانون الجدد. أنتم برأيك يعني كيف يمكن مواجهة هذه المشكلة؟
الفضاءات المتاحة لعرض الأعمال الفنية موجودة، لكن لدينا مشكلة في الجانب الاقتصادي دوما.
نعم.
كل الإنتاج الفني الآن يرتبط، يعني الاقتصاد أصبح هو المحور والمحرك. أي عمل فني يحتاج أموال. حتى يعني بالنسبة للتشكيل يحتاج إلى ألوان وإلى لوحات وإلى فضاء للعرض. الفضاءات موجودة، وأيضا الفضاءات أحيانا تكون مجانا وأحيانا تكون مقابل أموال.
نعم.
بالنسبة للعروض المسرحية نفس المشكلة، والإنتاج السينمائي أيضا كلها مرتبطة بالجانب الاقتصادي، والعراق اليوم يمر بأزمة مالية حقيقية يعني نتيجة السياسات المتخبطة في هذا الجانب وعدم القدرة على التخطيط والتركيز، أثر تأثير سلبي وكبير على كل القطاعات الفنية والحيوية.
طيب أستاذ جبار، يعني في خصوصا الآن يعني في زمن جائحة الكورونا، برأيك يعني هل هناك من الفنانين من يستخدم الإنترنت لإشاعة وترويج فنه عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وممكن أن يؤثر ذلك في يعني مساعدته من الناحية الاقتصادية والمادية؟
لا أظن أن يعني العرض عن طريق الانترنت سيجلب مردودات مالية أو غير ذلك. رغم يعني لجأ الكثيرون لهذا الأسلوب، لكن يبقى الفن الحي والمباشر هو المعيار الحقيقي للتذوق والإحساس بالبهجة الجمالية.
طيب أستاذ جبار، أنا على فكرة أنت تحدثت، يعني أولا سؤالي الأول يعني في العراق هل هناك نقابات للمجالات المختلفة بالنسبة لقضية الفن والفنانين؟
عزيزي، نقابة الفنانين العراقيين هي تكاد أن تكون الوحيدة من النقابات في الوطن العربي والعالم التي تدفع كل الاختصاصات الفنية.
جيد جدا.
المسرح والسينما والتلفزيون والإذاعة والتشكيل بكل أنواعها والموسيقى بكل فنونها.
طيب أستاذ جبار، في نقطة يعني دائما يعني تلفت انتباهي الآن في الوقت الحاضر، أنا أتكلم مثلا عن الرسامين كفنانين الآن في هذه السنوات الأخيرة، نرى بأنه ممكن باستطاعتهم أن يبيعوا لوحاتهم بأثمان لا بأس بها جيدة جدا، لكن قبل عدة سنين يعني أكثر الرسامين كانوا مساكين يعني تراهم يعني أكثر الفنانين حتى العالميين منهم عاشوا في فقر مدقع أصلا، وبعد سنوات يعني بعد ما يتوفى الرسام والفنان ترى بأن تباع لوحته بملايين وآلاف ومليارات الدنانير والدولارات.
كلام صحيح. الفن التشكيلي العراقي فن متميز ومتطور ومتماهي مع العالم، ويكاد يكون يعني الأول عالميا تقريبا، لأنه فن حيوي. لكن المشكلة لدينا في العراق غياب ثقافة الاقتناء الحكومي. سابقا كان الفنانون عندما يرسمون أو يودون أعمالا في الناحية وغيرها من فنون التشكيل، هناك ثقافة اقتناء من قبل الدولة. يعني هناك وزارة الخارجية التي تقتني أعمال الفنانين وتوزعها على السفارات أو تقدمها أحيانا هدايا في المناسبات الوطنية. هناك وزارة السياحة والآثار كانت تقتني أعمال الفنانين العراقيين لتضعها في فنادق الدرجة الأولى والمرافق السياحية وغير ذلك. الآن للأسف غابت ثقافة الاقتناء، ونحن نحاول أن يعني مع المسؤولين في الدولة أن نعيد ثقافة الاقتناء كي ينعم الفنان العراقي بنوع من الرخاء.
طيب أنت يعني كونك تعيش بالعراق، ويا حبذا لو تحطنا يعني تعطينا صورة عن الأوضاع في العراق، كيف ترى إقبال الناس على قضية الفن والفنانين، وكيف يتعاملون مع الفنان أصلا؟ لأن هذه الفكرة سائدة في يعني أكثر الناس في كل الدول تقريبا، لا يعطون تلك الأهمية للفن، نقول لا نقول للفنانين. كيف يكون إقبال العراقيين؟
توجه الدولة منذ 2003 بشكل العام في غير وادي القطاع، قطاع الثقافة والفنون حقيقة لا يوجد دعم حقيقي لقطاع الفنون والثقافة، لا يوجد اهتمام حقيقي في قطاع الفنون والثقافة. لكن الناس يعني هنالك احترام كبير وتقدير عالي من الناس للفنانين،
الحمد لله
في الأوساط الاجتماعية.
طيب أستاذ جبار، الشباب كيف يعني تقيم إقبالهم للمعارض التي تكون موجودة بالعراق؟ كيف يعني هناك الإقبال عليها؟
الحالة الشبابية في مختلف تخصصاتها تسير بخطى جيدة ونحو يعني في جميع قطاعات الفنون تجدي للشباب محرك حيوي وفاعل،
والحمد لله
نحاول أن نقدم الرعاية لهم في هذا الاتجاه.
نعم الحمد لله والشكر. طيب لو سمحت أستاذ جبار، هناك اتصال نأخذه ونستمع إليه وإن شاء الله نعود إليك. نعم
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
إذا أمكن عندي سؤال من خبير البرنامج.
تفضلوا.
وأنه بالرغم من مكانة الفن العظيمة في مختلف الشؤون الحياتية، أساسا لماذا لا نجد حضورا مؤثرا للفنانين في تسيير مجريات الحياة الاجتماعية والتربوية إلا القليل؟ شكرا جزيلا، أخوكم أحمد حسين من قم المقدسة.
شكرا جزيلا الأخ أحمد حسين من قم. أستاذ جبار يعني كان السؤال واضح؟
نعم.
أي تفضل.
يا سيدتي المشكلة، شوفي نجي على البرامج على القنوات الفضائية بشكل عام، تشوفين أوقات البث الذهبي قد استحوذت عليها البرامج السياسية، وقد أصبح النجوم في البلد هم السياسيون أكثر نجومية من الفنان.
طيب
يعني كل أوقات البث الذهبي من ساعة 7 مساء إلى ساعة 11 أو 12 تشوفيها كلها مناظرات ومحاورات سياسية. غابت البرامج الفنية ونجومية الفنان عن الشاشة للأسف.
أحسنتم. نعم.
نتيجة الحراك المحموم للجوانب السياسية في الحياة العراقية.
نعم. يعني هذه نقطة، يعني ممكن أن نشير فقط إلى هذه النقطة، هل هناك عوامل
إضافة إلى التقشف الحكومي في الإنفاق على قطاع الفنون أو الإنتاج الدرامي أو السينمائي؟ لذلك يعني صار أكثر من 6 سنوات أغلب النجوم العراقيين هم جالسين بدون عمل.
للأسف الشديد. نعم أستاذ جبار، يعني هذه المشكلة ممكن يعاني منها الفنانون في كل بلدان العالم، بأنه لا يوجد هناك من يدعمهم، لا يوجد يعني هناك من يحتضنهم ويقدم لهم ويبين يعني أعمالهم أكثر وأكثر للناس، فترى بأنه الكثير منهم يعانون من قلة العمل أو عدم وجود العمل لهم. هذه مشكلة للأسف الشديد، وإن شاء الله يا رب يعني تؤخذ بعين الاعتبار. طيب أستاذ جبار، ما هو دور المؤسسات والكليات المتخصصة في مختلف فروع الفنون في تخفيف أعباء الحياة والمشاكل التي تعاني منها شريحة الفنانين؟
عفوا
تفضل أستاذ جبار.
طبعا لها دور كبير المفروض المؤسسات الأكاديمية كالكليات والمعاهد، خصوصا الآن هناك توسع دراسي في العراق بهذا الاتجاه. دكتور جبار زيدي نقيب الفنان
العراقي. أستاذ جبار معنا.
المؤسسات يقع على عاتقها الجانب التربوي والتوجيهي للجيل الجديد.
نعم أستاذ جبار جودي نقيب الفنانين من العراق، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة التي أتحتها لنا، وأتمنى لك الموافقية إن شاء الله.
أهلا وسهلا.
يا أهلا وسهلا بك، حياك الله. طيب الأخ أبو علي من فلسطين بعث لنا بمشاركة صوتية نستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
تحية لك أختي منار، وتحية إلى جميع العاملين في إذاعة طهران.
حياك الله.
والحقيقة أنا يعني مشاركتي في موضوع الفن هو حول هذه المادة التي تدرس في المدارس. للأسف الشديد هناك إهمال شديد لهذه المادة، مع أن هذه المادة مادة الفن يعني هي مادة أساسية، يجب أن تكون مادة أساسية لأنها توسع الخيال وتجعل الطالب يعني يستوعب أكثر في جميع المواد. وهذه النقطة يعني الفن والرياضة في المدارس للأسف الشديد، أيضا الرياضة التي تعطي لياقة للجسم الذي يؤدي إلى لياقة العقل، هذه الأمور أحيانا يعني عندنا خاصة يعني في فلسطين لا يهتمون بهذه المادتين التي هي أساس، والتي هي يعني تعطي شحن للطلاب كي يكونوا مبدعين في جميع المواد. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك الأخ أبو علي من فلسطين. والأخ الذي لم يذكر لنا اسمه عبر الواتساب يقول: لكل فعل غاية، عندما ننجح في توظيف الفن سيعيد الاعتبار لقيم مهمة في المجتمع، لذلك يجب احترام وتقدير الفن لقدرته على التأثير بشكل فعال. شكرا لك أخي الكريم، وإن شاء الله أعتقد اسمه حسين محمد محمود من السودان. نشكرك جزيل الشكر حسين محمد محمود من السودان. والأخت أم علي من مملكة البحرين، صباحك بألف خير إن شاء الله، وشكرا جزيلا على البطاقات. وأحبتنا الأفاضل أعزائنا الكرام، هذا الشيء هذا واقع موجود، يعني تعاني منه كل المجتمعات وأكثر الدول، بأنه لا يوجد هناك الاهتمام الكثير للفنانين ولفنهم أصلا، وهناك الكثير من الفنون ممكن تكون يعني غائبة في كثير من المجالات، هناك الكثير من الفنون ممكن الكثير من الناس لا يعرفون عنها زيادة، وأيضا لا يثمنونها. ممكن تكون هذه الفكرة سائدة بين الكل، بأن ينظرون إلى الفن قضية كمالية، يعني ليست قضية أساسية في الحياة. حينما ينظرون بهذا الاتجاه، حينما يقيمون الفن بأنه موضوع كمالي، إذا كان موجود فبها المراد، وإن لم يكن موجودا فلا يؤثر كثيرا على حياتنا، يجب تعديل هذه النظرة لقضية الفن، بأنه الفنانين ممكن بفنهم أن ينقلوا حضارات من جيل إلى جيل، بفنهم بإمكانهم أن يغيروا مجتمعات من جيل إلى جيل. فأكيد أكيد يعني لكل عمل، لكل شغل، لكل مهنة هناك سلبياتها وإيجابياتها، لكن قضية الفن والفنانين يجب أن ننظر إليهم بشكل جدي أكثر وأكثر إن شاء الله، وأن تدعمهم الحكومة وتحتضنهم وتقدم لهم كل الدعم إن شاء الله. والناس أيضا عليهم أن يحترموا ويدعموا ويحتضنوا الفن والفنانين. شكرا لكم أحبتنا وإلى اللقاء.
قبل لا تخسر وتلغي أجرها تصبح صدقات الله عليم نفقاته الدنيا دفتر وزرع الدفتر بساتي واروع مواضيع العمر لون الرياحي صفحاتك تكون اجمل بصدق العناوين بعض السوالف تجرح قلوب المساكين